أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التفصيل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره واختاره السيد الخوئي في الجملة، وهو التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف بالدليل الشرعي، مثلا بآية برواية، أو الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل في البحث. ففي القسم الأول يجري الإصحاب لتمامية أركانه من اليقين والشك ووحد القضية واليقين المشكوكة والأثر الذي ترتب. وأما القسم الثاني وهو الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل لا يجري فيه الإصحاب لعدم تمامية أركان الإصحاب، وهو انخرام الركن الثاني من أركان الإصحاب لأنه لا شك في البقاء، حيث أن العاقل حينئذ أو الحاكم لا يشك في أحكامه العقلية. هذا اللي تقول. وقلنا أنه هذا لابد وأن نذكر وجهه في ذلك، استدل بأوجه ثلاث على المطلب. الوجه الأول اللي تقدم وهو عدم حينئذ شك الحاكم في أحكامه في البيان، لا بقاء حدوثا ولا بقاء كما تقدم معنا. وبالتالي إذا لا شك في البقاء كيف سوف يجري الإصحاب لعدم تمامية أركانه؟ وقلنا بأنه هذا لابد وأن نحاكمه على المباني حينئذ بالنسبة لمدركات العقل في البحث، في مبنى المحقق الأصفهاني، في مبنى لصاحب الكفاية قدس سره، وهنالك مبنى للسيد الخوئي، وهنالك مبنى رابع وأقرب لمدرسة السيد الشهيد كما مر معنا في المستقلات العقلية. أما ما يرتبط بمبنى المحقق الأصفهاني قدس سره، والذي ذكر فيه من أنه حينئذ لا معنى لا للشبهة الحكمية في مدركات العقل في البيان، وبالتالي لا يشك في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل لا بنحو الشبهة الحكمية بل حتى لا بنحو الشبهة الموضوعية. أما الأول فلأن الحاكم لا يشك في أحكامه، وأما الثاني فلأن موضوع الحسن والقبح هو اختيارية الفعل، واختيارية الفعل إنما تكون بالوصول والعلم، فمع عدم العلم والوصول لا اختيارية فلا موضوع لحكم العقل حتى يستكشف ويثبت به حينئذ الحكم الشرعي. هذا اللي تقدم معنا إذا تذكر. وهذا الكلام قلنا بأنه غير تام لجملة اعتراضات. مر معنى الاعتراض الأول وهو ما تقدم من أن اختيارية الأفعال ليست حينئذ بالعلم والوصول في البين. ثانيا ما يرجع إلى نقد وحل، الإشكال الثاني ما يرجع إلى نقد وحل في البين. حاصل النقد بالنسبة للأوضاع اللغوية في البين، واضح وهي أحكام لغوية بالعرف، أهل اللغة وأهل العرف إن اللي وضعوا هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني في البحث، واضح. ومع ذلك يخرج هنالك من هو من أهل اللغة بل ربما كان ضليعا في اللغة وصاحب باع في اللغة، بيحصل عنده الشك حينئذ في الوضع اللغوي في البحث. نحن مثلا سوى الفرض حينما وضعنا مثلا المطار للماء، هل وضعناه لطبيعي الماء أو لحصة خاصة من الماء وهو الماء بقيد النزول مثلا من السماء في البحث؟ يمكن بيحصل عندهم هكذا شك، مش انه هذا وضع لغوي تم عند جهة وحصل الشك عند جهة اخرى، مثلا عند قبيلة تم هذا الوضع اللغوي والشك حصل عند قبيلة اخرى لم تكن مطلعة حينئذ على الاوضاع اللغوية والعرفية عند حينئذ القبيلة الاولى الواضعة في البلاد. لا، حتى في نفس اللي وضع، نحن بالسابق وضعنا لفظة مثلا المطار، هل وضعناه لطبيعي الماء أو لحصة خاصة من الماء مثلا في البين وهو الماء الهاطل من السماء؟ أيضا هل بقيد نزوله من السماء أو لا؟ حتى لو بعد مثلا جمعنا هذا ماء المطر في بئر في البين، فهل يصدق عليه أنه ماء مطر؟ يصدق عليه أنه ماء مطر في البين، أو أنه لا ماء المطر فقط لينزل من السماء بقيد نزوله من السماء، مجرد ما صار على الأرض صار أي ماء آخر مثلا في البين، وهذا له أثره بالنسبة لبعض الأحكام في البين، مثلا الروايات التي دلت مثلا على طهارة مثلا المتنجس ب مثلا استيلاء ماء المطر عليه بعد زوال عين النجاسة إذا كان من الأشياء الغير قابلة مثلا للعصر ومدري شو وإلى آخره، بهالحكي بينحكى في محله في هذا النقد. فأوضاع لغوية وبيحصل عند أهل العرف وأهل اللغة يحصل عندهم الشك في أن الوضع اللغوي لأي شيء حصل فيه البعض، ومقامنا أيضا ليس بعزيز، هب أن العقلاء والعرف هم حكموا بحكم ما، واستكشف من ذلك حينئذ الحكم الشرعي، ألا يصلح لأن يحصل عندهم الشك فيه كما حصل الشك عند أو عند أهل اللغة وأهل العرف اللي وضعوا لفظة ما مثلا لمعنى ما ثم حصل لهم الشك مثلا بقيوده وشو إلى آخره، كما أنه نجيز حينئذ حصول مثل هذا الشك هنالك نجيز حينئذ هنا عينا بعين في البحث. والجواب الحلي وهذا هو الجواب الثالث، وهو أنه نحن صح الشارع هو سيد العقلاء ورئيسهم و زعيم قبيلتهم وعشيرتهم في البين، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون الشارع متابع العقلاء حرفا بحرف وطبق النعل بالنعل، وليس وحذو القذة مثلا بالقذة، لا ليس الأمر كذلك، لا، لأن العقلاء لما أدركوا حينئذ حسن شيء أو قبح شيء آخر، لما أدركوا هذا الحسن أو ذاك القبح أدركوا جانبا حينئذ من تلك الجماعة، افترض أدرك المقتضي، لكنه قد يكون هنالك مانع أن يكون هنالك حكم فعلي على وفق، والشارع قطع مدركات الشارع حينئذ وإحاطته حينئذ بالمصالح والمفاسد راح تكون أوسع وأشمل وألام، هودي أدركوا جانبا، الشارع أدرك حينئذ كل الجانب المحيطة به، أدركوا المصلحة، الشارع أدرك حينئذ المقتضي والمانع، أنه في كسر وانكسار ما بين المقتضي وذلك المانع، أو المانع بنظر الشارع هو أهم حينئذ ذلك المقتضي في البين، لذا لا مانع حتى مع إدراك العقلاء حينئذ لمثلا حسن شيء أو لقبح لإدراك المصلحة أو المفسدة حينئذ في البين، مع ذلك لا مانع من أن يحصل لهم الشك فيما حكم به الشارع، مش الضرورة الشك في حكم العقل في البين، لا، إنما الشك فيما حكم به الشارع لأنهم كان إدراكهم ناقصا وأدركوا جانبا، أدركوا المقتضي وأهملوا حينئذ مثلا المانع في البين، وكل ذلك حينئذ يكون موضع البحث وموضع الشك في البين، فلا مانع من أن يحصل الشك بالنسبة لهم. فعلى هذا الوجه الذي ذكره المحقق الأصفهاني حينئذ يتأتى الشك، وبالتالي الأصحاب يجري بلا إشكال. الوجه الثاني ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية قبل السر، من أن هذه المدركات ترجع لأنه إذا تتذكر بالنسبة للحسن والقبح فسر بجملة تفسيرات، أحد التفسيرات مسألة الملائمة والمنافرة مع الطبع والنفس في البين، مش ملائمة مثلا الحلو ومنافرة مثلا الحامض أو الملوحة أو لا لا، يعني مش الملائمة الذوقية وإنما الملائمة النفسية حينئذ في البين، الانجذاب نحو حينئذ فعل والتنفر النفسي مثلا من فعل آخر في البين، هذا اللي بناء على هذا المعنى الذي ذكره، يعني اللذة والألم الذاتيين والنفسيين حينئذ في البين، هذا النحو، هذا النحو طارة نتركه على إطلاقه في البين، يعني مسألة انجذاب نفسي نحو شيء وتنفر نفسي أيضا عن شيء آخر، أو لذة وألم ذاتيين ونفسيين، يعني أشبه بالأمور الوجدانية والأمور التي حينئذ تكون، يعني كيف العلم الحضوري في البين كذلك الحال هنا، كيف الشعور وإلى آخره، واللذة والألم الذاتيين كذلك الحال هنا، الانجذاب نحو فعل والتنفر، مثلا عنده انجذاب نحو مثلا خلنا نفترض الصدق، عنده تنفر مثلا من الكذب، عنده انجذاب نحو مثلا إغاثة الملهوف في البين، بس عنده مثلا تنفر من انه واحد مثلا يجي يقعد يفري اوداجه لا لشيء مثلا هيك تشهيا ولهوا وعبثا في البين، هذا موجود في إذا أرجعناه لمجرد اللذة والألم الذاتيين والنفسيين قطعا هون ما بيحصلش لدينا شك، فيكون حكم الشارع على وفق حينئذ ما أدركه العقل وكان مستكشفا بحكم العقل، وهذا المستكشف بحكم العقل من الحسن والقبح اللي بيرجع إلى الملائمة والمنافرة، أو فقل بيرجع إلى اللذة والألم الذاتيين، أو فقل بيرجع إلى حينئذ الانجذاب النفسي والتنفر النفسي حينئذ. هذا أمر وجداني في البيت لا يحصل حينئذ فيه الشك، لا بحصته الحدوثية ولا بحصته الوقائية. بيعرف من نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرا بيعرف من نفسه، في عنده انجذاب، في عنده تنفر، في عنده انقباض، عنده انبساط، انشراح أو لا يكون الأمر حينئذ كذا. فإذا الأمر حينئذ واضح من هذه الجهة. لكن قد يؤخذ حينئذ هذا الانجذاب وذلك التنفر، قد يؤخذ حينئذ مدركا علميا لاستكشاف المصلحة والمفسدة، واضح، أو لاستكشاف الحسن مثلا والقبح في البيت. يعني مثلا ليش حصل الانجذاب أو التنفر، ليش حصل الانبساط والانقباض في البين النفسيين، حصلا حينئذ نتيجة وجود مصلحة كامنة في ذلك الفعل الذي صار في انبساط بالنسبة له، أو مفسدة كامنة في ذلك الفعل اللي صار في انقباض أو صار في ألم مثلا نفسي أو ذاتي أو لذة نفسية أو لذة مثلا ذاتية بالنسبة لذلك الشيء. إذا كان الأمر كذلك يمكن حينئذ، يعني صار في واسط، يعني صار في شيء واقعي نستكشفه بهذا الانبساط وبذاك الانقباض، بهذا الانشراح وبذاك حينئذ التنفر في البين. ربما حينئذ هذا المدرك العملي، يعني هذا المدرك العلمي في البين الذي به نستكشف حينئذ تلك المصلحة أو تلك المفسدة، وبالتالي حتى يكون هنالك حسن أو قبح على ضوئه يحكم الشارع بما حكم به العقل، فيكون حكم الشارع مستكشف حكم العقل، يمكن أن يحصل بالنسبة له الشك ويحصل بالنسبة له الخطأ كما هو واضح في البحث. هذا على مسلك صاحب الكفاية قدس. المسلك الثالث اللي هو مختار حينئذ جملة من الأصوليين، ومر معكم بالمنطق الجزء الثالث أول مقدمات البرهان، مر معكم هذا الكلام. محاصل اللي الذي يذكر هو أن مسألة الحسن والقبح هذه مش مسائل حينئذ مما تطابقت عليه آراء العقلاء، هذا الكلام المستوحى من كلام المحقق الأصفهاني وجار عليه صاحب أصول المظفر رحمة الله عليهما. لا، ليس حينئذ إذا في عقلاء وتطابقت آراءهم، هاي الآراء المحمودة ومدرشي والتأديبات الصلاحية في البيت، نتيجة حينئذ حفظ النوع وحينئذ ونتيجة حفظ المصالح العامة، لا، ليس الأمر كذلك. في عنا عقلاء أو ما في عنا حينئذ عقلاء، قبل وجود العقل وقبل ذلك هذه القضايا قضايا واقعية، مثل مسألة الكل أعظم من الجزء. مش إنه العقلاء اجتمعوا عملوا مجلس شو اسمه قالوا الكل أعظم من الجزء، استبينا رفعوا إيدهم للتصويت وصار الكل أعظم، مش الكل أعظم من الجزء، مش منشأ تطابق آراء العقلاء. مسألة العلة والمعلول واستحالة اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما وامتناع اجتماع الضدين والدشوء الأخير، هذه مش مسألة تطابق آراء العقلاء، بل هذه مسائل الواقعية دور العقل فيها دور المستكشف حينئذ بالنسبة لها، وليس هو الذي يوجدها. ليس يعني في عقلاء ولا ما في عقلاء في ألوان، قبل أن يخلق الله العقل الكل أعظم من الجزء، قبل أن يخلق الله العقل حينئذ مبدأ العلية والحتمية والتنيس ومدرشو والأخيري والسنخية ما بين العلية والمعلوم، هذا حينئذ ثابت وموجود في لوح الواقع بمعزل عن وجود عقلاء وتتطابقت أراء، ما إلى رابط بمسألة حفظ النظام أو بقاء النوع البشري، لا، إنما هذه مسائل ثابتة في لوح الواقع ونفس الأمر بمعزل حينئذ عن وجود عقلاء تطابقت أراءهم على ذلك، واضح. ودور العقل فيها دور المستكشف ودور مش دور المؤسس وهو اللي يوجدها فيها. وهذا مش مقصور فقط على شو، على مسألة الكل أعظم من الجزء أو مسألة العلية والتناقض والتضاد والشو الأخير، لا، بل يشمل حتى الحسن والقبح. خلنا نفترض مثل الحسن العدل وقبح الظلم، مش إنه لما كان في العدل بقاء النوع وحفظ النظام تطابقت آراء العقلاء نتيجة تأدبهم حينئذ بهذه وتأخلقهم بهذه الأخلاق حينئذ العامة التي فيها حفظ النظام وحفظ النوع في البيت، حينئذ قالوا بشو بحسن العدل أو بقبح الظلم، ولأن في الظلم حينئذ اندثار للنوع البشري، وفي حينئذ اختلال في النظام النوعي والعام، وبشو حكموا القبح. لا، بل هذه أمور ثابتة في لوح الواقع. غايته لوح الواقع مش هو لوح الوجود الخارجي، ليس لوح العلة والمعلول ولوح امتناع اجتماع الضدين وامتناع اجتماع النقيدين في البين. لا، لوح أوسع من لوح الواقع ونفس الأمر اللي هو أوسع من لوح الوجود الخارجي حينئذ في البين. في لوح الواقع هنالك حسن للعدل وهنالك قبح للظلم. كان في عقلاء تطابقت آراءهم على ذلك نتيجة التأديبات الصلاحية لغرض حفظ النظام ولغرض حفظ النوع البشري في البين وعدم الاختلال بالنظام العام، أو ما في عندنا حينئذ أراء عقلاء تطابق. قبل أن يخلق الله العقل ووجود العقلاء في البين، مسألة حسن العدل وقبح الظلم ثابتة في لوح الواقع ونفس الأمر اللي هو أوسع من لوح الوجود الخارجي والتحقق الخارجي، فيكون دور العقل في ذلك هو دور المستكشف إذا كان الأمر على هذا. يعني حتى بالنسبة للمستقلات العقلية نقول فيها حينئذ ما نقوله في غير المستقلات العقلية، فيكون الأمر واضح. ليش؟ لأن الشك سوف يحصل بلا أي إشكال، لأنه قد يتخلف حكم الشارع عما حكم به العقل، قد يخطئ حينئذ العقل في استكشافه، كما أنه يخطئ في الأمور بباب العلة والمعلول والضدين والنقيدين ومدرشو الأخريق، أيضا قد يخطئ العقل هنا في البين في مقام مثل أي مدرك حينئذ عقلي في البين. غايته أن مدركات العقل طارة يكون لوح ثبوتها الوجود الخارجي، وأخرى يكون لوح ثبوتها هو عالم الواقع ونفس الأمر اللي هو أوسع من لوح الوجود الخارجي في البين. هذا التفسير الثالث، وعلى أساسه حينئذ بيحصل الشك بلا أي إشكال، وبالتالي لا معنى لهذا التفصيل. التفسير الرابع واللي ذكره السيد الخوئي قدس سره، وهو أن هذه الملازمة حينئذ المدعات بين حكم العقل وحكم الشارع على وفق ما حكم به العقل، إما يعني وقت بمسألة الحسن والقبح يعني عم نحكي بالمستقلات، إما هذه الملازمة مع الاستحقاق، يعني في عندنا قضيتين في البين، قضيتين عقليتين، قضية استحقاق المدح واستحقاق مثلا الذم وأن فاعله ممدوح أو فاعله مثلا مذموم، أو أنه في باب فعله ممدوح يكون تاركه مذموما مثلا في البين، وهكذا العكس. واضح في عنا هاي القضية الأولى، وفي عنا قضية أخرى في البين اللي هو منشأ هذا الاستحقاق. يعني العقل لما حكم مثلا بأن فاعل الصدق مثلا يستحق المدح، فاعل الكذب يستحق حينئذ الذم في البين، إذا يعني ما حكم به العقل مش اعتباطا في البين وعشوائيا، وإنما حكم ذلك بذلك نتيجة حينئذ وجود شيء، وجود أصل مثلا لكون مثلا الفرض. يعني في عنا منشأ وفي عنا حينئذ حكم، الحكم باستحقاق المدح أو الذم، وفي عنا حينئذ منشأ حكم العقل باستحقاق المدح وباستحقاق حينئذ الذم، لكون الصدق فيه حينئذ فيه حسن في البين، لكون الكذب فيه قبح بحد ذاته مثلا، فيه مثلا ظلم أو هذيك فيه عدل، بشيء من هذا النحو حينئذ العقل يحكم حينئذ بحسن الأول وبقبح الثاني، ويحكم بأن فاعل الصدق يستحق المثوبة، وفاعل حينئذ الكذب يستحق الملامة في البين، يعني أتى بما يلام عليه بهالمعنى الذي حينئذ نقول. وكل منهما حينئذ يكون وزنه وزن الأمور الموضوعية والأمور الواقعية الخارجية في البين، التي يكون دور العقل فيها دور المستكشف، بفارق أنه بلحاظ الأول لابد وأن يؤخذ قيد العلم بالنقطة اللي مضت معنا. ليش؟ لأنه واحد يفعل قبيح وهو غير عالم مثلا بقبحه أو بقبح ما يأتي به في البين، قطعا حينئذ لا يستحق حينئذ الذم، وهكذا الحال بالنسبة للمدح، إنما يستحق المدح أو يستحق الذم من علم بأن ما يأتي به حينئذ حسن أو ما يأتي به مثلا قبيحا في البين. يعني شرطية العلم مأخوذة، بس على كلا التقديرين، من مسألة حكم العقل بالاستحقاق ومن مسألة حينئذ منشأ هذا الاستحقاق لكون الصدق مثلا أو لكون الكذب فيه حينئذ تلك المصلحة، أو لكون ذاك فيه مثلا المفسدة، إذا حكم العقل باستحقاق فاعل الصدق للمدح إذا كان عالما، وفاعل الكذب للذم إذا كان عالما في البعيد. فكل منهما يكونان أمران واقعيان ثابتان في لوح الواقع، ونفس الأمر ودور العقل فيه دور المستكشف. يقول السيد الخوي أن الملازمة لا يخلو إما أن تكون بين حكم الشارع والحكم الأول المدرك الأول للعقل في البين، اللي هو استحقاق المدح واستحقاق الذم المقيدة بالعلم حينئذ بالحسن أو العلم بالقبح في البين، ففي مثل ذلك حينئذ لا يتأتى الشك. وإما أن يكون من قبيل الثاني اللي هو المنشأ، بالنسبة لمنشأ استحقاق المدح واستحقاق الذم هو وجود المصلحة الكامنة في الفعل على أساسه كان حسنا فكان فعله يستحق المدح، أو هكذا وجود المفسدة الكامنة في الفعل فكان فعله قبيحا فكان فاعله يستحق حينئذ الذم فيما لو علم بقبحه واشتماله على تلك المفسدة، من الواضح أنه هذا أمر قابل حينئذ للخطأ، وبالتالي قابل لأن يحصل حينئذ التشكيك بالنسبة له، سواء حدوثا أو بقاء في البين، لأنه دور العقل هنا بلحاظ هذا الشق الثاني، مش بلحاظ الشق الأول هو استحقاق المدح، وإنه بلحاظ منشأ هذا الاستحقاق، منشأ حكم العقل حينئذ باستحقاق المدح أو الذم، وربما حينئذ يوفق العقل فيكون إدراكه مطابق، وربما حينئذ لا يوفق في البين، وبالتالي يحصل حينئذ الشك، وإذا ما حصل الشك هذا المقدار يكفي حينئذ لأن يجري الإصحاب، ولا معنى الالتزام حينئذ بهذا التفصيل. فهذا الوجه الأول لا يرجع إلى محصل في البحث. الوجه الثاني الذي يستدل به على هذا التفصيل، وبالتالي حينئذ عدم جريان الإصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة بحكم العقل في البحث، هو أنه دائما التفتوا بالحكم الشرعي بالدليل الشرعي، في عندك حيثية تعليلية وفي عندك حيثية تقييدية كما مر معك، مثلا حيثية التغير هي حيثية تعليلية واضح، بخلاف مثلا حيثية العلم، مثلا أنه ممن أخذ معلم ديني قال له عليك مثلا بهذا العالم الجالس مثلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيثية العلم حيثية تقييدية في البين وليست حيثية تعليلية، لأنه الأخذ حينئذ عنه دائر وجودا وعدما سعة وضيقا مدار حينئذ علمي، حدوثا وبقاء استمرارا دائر مدار حينئذ علمه، إذا نسي ذلك العلم أو افتقد ذلك العلم فحينئذ سوف يصير في تبدل بالنسبة للموضوع، وإذا تبدل الموضوع مثلا الإصحاب لا يشرح. إذا اللي مر معكم بالنسبة للحكم الشرعي الثابت بالدليل مثلا اللفظي آية أو رواية أو بإجماع وشيء من هذا القبيل، مرة أخرى لا يكون حينئذ ثابت بأحكام العقل الثابت بحكم العقل في البين. دائما الحيثيات المأخوذة حينئذ في حكم العقل هي حيثيات تقييدية، ما في عندنا شيء حينئذ من الحيثيات تكون حينئذ تعليلية في البين، يعني يكون لهذه الحيثية مدخلية في ما يحكم حينئذ به في البين. يعني خلنا نفترض مثلا على سبيل الفرض لو حكم هكذا العقل بحسن الصدق في البين لكونه مثلا مشتملا على المصلحة، لكونه مثلا عدلا، لكونه مصداق للعدل، مثلا حيثية العدل أو حيثية اشتمال حينئذ الصدق على المصلحة، هذه حيثية تقييدية، يعني لو وجدنا في مكان كان في الصدق حينئذ نشوب نزاع بين فئتين وبين طائفتين مثلا من المؤمنين في البين، هنا حينئذ ذاك الحكم الذي حكم به العقل من حسن الصدق في البين ليس بالضرورة حينئذ يحكم به في البين. ليش؟ لأنه صار في تبدل بالحيثية، حكم العقل حينئذ بحسن الصدق لحيثية، ما هي تلك الحيثية؟ وهو اشتمال الصدق على المصلحة، لأن فيه أمانة وفيه ذاك وثق بك واتكل حينئذ على صدق لهجاتك في البين، تيجي أنت بتخونه حينئذ في إيصال ما بدك توصله حينئذ إليه، هذا مثلا نحو الظلم أو مشتمل على المفسدة فيكون حينئذ كذب وبالتالي يكون قبيحا واضح، فتكون حيثية حكم العقلي، يعني حكم العقلي بمثل حسن الصدق بحيثية حينئذ اشتماله على المصلحة، لما فيه من توفية وأداء الأمانة لمن ينبغي أداء مثلا الأمانة بالنسبة له، وهكذا بالنسبة لماذا للكاذب، لما فيه من خيانة الأمان. وهذه الحيثية، وهذه الحيثية هي حيثية تقييدية، في المكان اللي فيه حينئذ توفر لهذه الحيثية العقل يحكم حينئذ بحسن الصدق، أما في المكان اللي حينئذ تنتفي فيه تلك الحيثية العقل حينئذ لا يحكم. ليه؟ لأن هذه الحيثيات هب أنها مثلا عند الشارع مرة تكون عقل التقييدية وأخرى تكون تعليلية في البيت، بس عند العقل ما في عنده حيثيات تعليلية تقييدية، كل الحيثيات المأخوذة في موضوع حكم العقل دائما وألبتها تكون حيثيات تقييدية، يعني يكون انتفاء تلك الحيثيات موجب لتبدل الموضوع، وبالتالي حينئذ الحكم سوف ينتهي. لو بده يثبت حكم آخر يكون غير الحكم الأول ولا يكون استمرارا وبقاء للحكم الأول في العقل. خلينا نفترض مثلا النجاة في مثلا في الصدق، حتى لو كان في مثلا اقتتال بين قبيلتين في البين ولم يكن فيه مصلحة بل كان فيه مفسد، واضح؟ لو بده يحكم العقل حينئذ بحسن هذا له من الصدق هذا حكم آخر غير ذاك الحكم الذي كان حكمه بملاك حينئذ اشتماله على المصلحة غير المنكسرة حينئذ بمفسدة في البين. هم بده يحكم بحسن الصدق حتى ذلك الصدق اللي هو مشتمل على مصلحة منكسرة تلك المصلحة بمفسدة، غاية أن هذه المفسدة ليست آكد وأشد وأهم من مصلحة حينئذ أداء الأمانة حينئذ إلى أهلها، وأن النجاة مثلا في الصدق في البحث. هذا اللي نريد أن نقوله. فدائما ألبت هذه الحيثيات تكون حيثيات تقييدية في حكم العقل، فإذا ما كانت حيثيات تقييدية يكون التبدل في هذه الحيثيات موجب لعدم حينئذ انحفاظ الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة، وبالتالي عدم جريان الاستصحاب. ليش؟ لأنه حتى لو حكم العقل بحسن الصدق في ذلك المورد الذي يشتمل على المفسدة التي ربما تكون راجحة وغالبة على مصلحة حينئذ الصدق في البين، واضح سوف يكون هذا حكم بملاك جديد غير حينئذ ذاك الملاك الذي على ضوءه وأساسه حينئذ حكم بذلك. يعني الحيثية، يعني علة الحكم عند العاقل هي حيثيات تقييدية دائما، أما عند الشارع لا، التغير هي علة للحكم وشرط في ثبوت الحكم على موضوعه، لكنها من دون أن تؤخذ قيد في الموضوع في البين. النجاسة لا تعرض على التغير، أنها تعرض على الماء، التغير هو حيثية تعليلية لعروض النجاسة على الماء في البين. هذا حاصل هذا الوجه الثاني، إلا أن هذا الوجه أيضا يناقش فيه بما يأتي والحمد لله.